بسم الله والحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يكتالى بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث رواه أبو داود. كنا بدأنا درس شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة على آله، وأن المراد بالآل هم زوجاته وذريته، لأن الآية نزلت في الأهل، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذرية تدخل في هذا، بدليل حديث الكساء. وقد ذكر هنا حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود من أن المراد بالأهل الزوجات والذرية، وأهل بيته يعني الذين تحرم عليهم الصدقة كما مر معنا، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فإن هؤلاء حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الزكاة وعدهم من ذوي القربى. وهذا الحديث فسر ذلك، فهو من المبينات للمراد بالآل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وهذه العبارة مرت معنا كثيرا، وقلنا إنما أراد بالسكوت هنا إثبات الاحتجاج بهذه الرواية، لأن أبا داود هكذا صنع في كتابه حيث بين لأهل مكة منهجه، قال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما سكت وما كان فيه من شيء وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. والإمام المنذري تتبع أبا داود حيث له اختصار أو شرح لسنن أبي داود، تتبع فيه أبا داود من حيث الكلام على الحديث قوة وضعفا، فإذا رأى الحديث صالحا للاحتجاج وأبو داود سكت عليه يتابعه في ذلك، أي فيسكت عليه، ولذلك الشوكاني يعزز لنا هذا الوجه من الاستدلال بسكوت المنذري على سكوت أبي داود. وهذا الكلام يشبه ما جاء من تعليقات الإمام الذهبي على كتاب الحاكم في المستدرك، فإن الحاكم في المستدرك ساق أحاديث استدرك بها على الشيخين البخاري ومسلم، فتتبعه الإمام الذهبي وخالفه في بعضها ووافقه في بعضها، فما يوافقه فيه يقول العلماء أقره الذهبي، فإقرار الذهبي يعتبر موافقة، كما أن سكوت المنذري يعتبر موافقة. قال: وهو من طريق أبي جعفر، يعني والحديث سنده من رواية أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي عن المجمر، والمراد به نعيم المجمر أحد التابعين وعلمائهم، أحد علماء التابعين وفضلائهم، وكان يشتغل بتجمير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى تجمير المسجد يعني وضع الطيب والبخور فيه، يأتي بالجمر ويضع فيه البخور ويطيب به المسجد، فسمي بنعيم المجمر، وهو من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيروي محمد بن علي ابن الحسين ابن علي وهو الباقر عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المراد بقوله عنه صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد الحديث. قال: وقد اختلف فيه على أبي جعفر، وأخرجه النسائي في مسند علي، كتاب خاص غير كتاب السنن، اسمه مسند علي، ألفه الإمام النسائي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان ابن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن أبيه. هذا معنى اختلف فيه. فالرواية الأولى عن أبي جعفر عن النعيم المجمر عن أبي هريرة، والرواية الثانية عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية، يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن علي، عن علي أبيه يعني أبي محمد وعلي، فالحديث من مسند علي. فإذا الرواية هذه الرواية جاءتنا مرة من رواية علي من مسند علي، ومرة من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا هو وجه الخلاف الذي أشار إليه، أن الناس اختلفوا فيه على أبي جعفر. قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ حديث أبي هريرة، يعني من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى. قال: وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار، حيث الأول رواه عن نعيم المجمر عن أبي هريرة، والثاني رواه عن محمد بن الحنفية عن علي. قال: الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل، والقائلون إن الذرية من الآل، يعني هذا دليلهم، وهو أدل على ذلك من الحديث الأول أدل على ذلك من الحديث الأول، ويقصد به حديث أبي حميد الذي قال صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، لأن العطف يحتمل المغايرة، لكنه هنا دل على ذلك. قال والقائلون إن الذرية من الآل، وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملا ومبينا. في أي الحديثين ذكر الآل مجملا ومبينا؟ وهو في قوله صل على محمد النبي الأمي، صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، حيث عطف أهل البيت على الأزواج والذرية، فيكون من باب عطف يعني الشيء على نفسه. من بعد التفصيل أورد الإجمال، هذا ما أراد بقوله وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملا في قوله وأهل بيته، ومبينا في قوله وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته. قوله بالمكيال، قال بكسر الميم، وهو ما يكال به يعني الأداة، الآلة، آلة الكيل تسمى مكيال. وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أفضليتها، حيث قال من أراد أن يكتال وأراد أن يكتال بالمكيال الأوفى، والأوفى معناه الأكثر وفاء، فهو دليل على أن هذه الصلاة يعني هذه الصيغة أفضل من غيرها من الصيغ. قوله أهل البيت، والمراد بقوله أهل البيت إنما هو في قوله إذا صلى علينا أهل البيت. يقول أهل البيت هنا منصوبة على الاختصاص، يعني أخص أهل البيت، ويجوز أن تجر، أن تخفض على أنها بدل من الضمير في علينا، ويكون اللفظ اللهم من يعني إذا صلى علينا أهل البيت على أنها بدل من إيش؟ من علينا، من الضمير في علينا، أو أنها منصوبة على الاختصاص إذا صلى علينا أهل البيت يعني أخص أهل البيت ويكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قوله أهل البيت، قال الأشهر فيه النصب على الاختصاص، ويجوز إبداله من ضمير علينا، فعندئذ يكون مجرورا أو منخفضا. قوله فليقل اللهم صل على محمد، هكذا الصيغة. وهنا يتكلم الإمام الشوكاني على جزئية، وهي هل يجوز لنا أن نضيف كلمة سيدنا، هل يجوز لنا أن نضيف لفظ سيدنا وتكون العبارة اللهم صل على سيدنا محمد؟ نص العلماء على أن هذه الزيادة غير مشروعة، لأن أحوال الصلاة أمور توقيفية، والأدعية في الصلاة توقيفية، وينبغي للناس أن يلتزموا ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشوكاني نقل عن الأسنوي كلاما يظهر أنه استحسنه، ولم يكتفي بذلك بل دلل عليه، نقل عن الشوكاني عن الأسنوي وغير الأسنوي، قالوا لو أن إنسانا قال اللهم صل على سيدنا محمد فذلك جائز، بل إنهم يستحسنونه، يعني وإن كان لم يرد به نص، لأن هذه الزيادة يقولون جاءت في معرض الأدب، ومعرض الأدب مقدم على معرض العلم، يعني هذه قضية يذكرونها، الأدب مقدم على العلم، يعني إذا جاء أمر وهذا الأمر ظاهره أنه يتعارض مع مقام الأدب فللإنسان أن يخالف مقام العلم لذلك المقام. دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وتقدم أبو بكر للصلاة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة وخرج يصلي معهم، تنحنح الناس وسبحوا يشعرون أبا بكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج، فتأخر أبو بكر القهقرى والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه مكانك، ولم يبقى أبو بكر في مكانه، تأخر وعاد وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ أبو بكر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة قال مخاطبا أبا بكر: ما منعك أن تبقى في مكانك إذ أمرتك؟ ليش ما بقيت؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنه اعتذر ورأى أن هذا الموقف غير لائق أدبا، فقالوا إن هذا من هذا المقام، يعني الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن لو أن إنسانا زاد لفظ سيدنا، يقول الإمام الشوكاني ومن قبله الأسنوي، إن هذا لا بأس به، لأنه من باب مقام الأدب، ومقام الأدب يقدم على مقام العلم. وساقوا دليلا آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم صلح الحديبية قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو. فلما كتب قال سهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا، كيف تكتب شيء ونحن مختلفون فيه؟ والاتفاق ينبغي أن يكتب بالصيغة التي يتفق عليها الطرفان، أما قولك بسم الله الرحمن الرحيم فنحن ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يريدون مسيلمة، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك وأجدادك، يعني مما تعارفنا عليه، باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: امحو واكتب باسمك اللهم. ومحى علي وكتب. ثم قال سهيل بن عمرو: لو كنا نؤمن أنك رسول الله، لو كنا نسلم ونؤمن بأنك رسول الله، ما كتبنا ولا نازعناك ولا اختلفنا معك، ولذلك نحن ما نسلم أن تكتب محمد رسول الله، وإنما أكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محل الشاهد لعلي: أمحو رسول الله. قال: والله لا أمحو رسول الله. وخالف علي في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى العلماء إن هذه المخالفة من باب تقديم الأدب على إيه؟ على العلم. ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الصحيفة من علي ومحى هذه الكلمة مع أنه ما كان يقرأ ولا يكتب. هذا ما جاء في هذه المسألة. وفي تصوري والله أعلم إن الأمر يختلف، لأننا إذا قلنا إن ألفاظ الصلاة إن ألفاظ الصلاة توقيفية فلا ينبغي لأحد أن يزيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وما رأينا أن أحدا منهم زاد. ثم هناك نقطة ثانية مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ما صنع وأقر عمر على ما صنع، لأنه فهم المراد منهما. أقر عليا على ما صنع لأن عليا يقر بأن محمد رسول الله، وكون سهيل بن عمرو لم يقر، والمقام مختلف، لأن المقام مقام اجتهاد بخلاف هذا المقام الذي هو في الصلاة فإنه مقام تعبد. ولو أن هذه العبارة يعني مشروعة لجاء بها النص ولتعبدنا الله بها، وشانها ما جاء في كتاب الله من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردا عن السيادة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك هذا المقام هو إلى التعبد أقرب منه إلى الاجتهاد، وكان يعني الأولى أن يلتزم الناس فيه بما جاء من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لنا الإمام الشوكاني قال الأسنوي قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين. وهذه عبارة لطيفة، قوله عند أكثر المصلين ولم يقل عند، يعني ما أشار إلى أن هذا من صنيع العلماء من المصلين، عند أكثر المصلين، وفي كون ذلك أفضل نظر، هذا قول الأسنوي. وفي كون ذلك يعني ذكر الزيادة، زيادة السيادة في التشهد في الصلاة نظر، انتهى. قال وقد روى وقد روي عن ابن عبد السلام، والمراد به العز ابن عبد السلام أحد أئمة الشافعية، أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك الأدب وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال. قال ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك امتناع علي رضي الله تعالى عنه عن محو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال لا امحو اسمك أبدا. قال وكلا الحديثين في الصحيح، فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعرا بأولويته، يعني بأولوية الأدب على العلم، وهذا غير متوفر في السيادة، يعني في زيادة السيادة. ولذلك الاقتصار على اللفظ الوارد أولى وأفضل كما قال الأسنوي. نعم. يقول هل هذه الزيادة تقتضي بطلان الصلاة؟ الجواب لا، لكنها تقتضي زيادة زيدت في الصلاة ليست مشروعة. قال باب ما يدعو به في آخر الصلاة، لأن هذه الزيادة ما تغير من المعنى، ها؟ الزيادات التي تبطل الصلاة ما غيرت المعنى، وهذه الزيادة ما غيرت المعنى، لكنها ما سلكت الأمر المشروع والأمر التوقيفي. قال باب ما يدعو به في آخر الصلاة، يعني بعد الفراغ من التشهد. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، أجارنا الله وإياكم منهم. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فيكون رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هو سيتكلم على هذه القضية، وهل هو المسيح أو المسيخ، سيأتي الكلام على ذلك، لكن النص اللي عندنا المسيح بالحاء وليست وفطا، فإني أخشى أن تكون نقطة ذبابة. ها؟ نعم، حتى عندك انت. طيب، يعني ما تتوافق الذبابة عندك وعنده. قال باب ما يدعو به، يعني المصلي في آخر الصلاة بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم، والهنا المراد بأحدكم يعني أي إنسان، وليس المراد به المخاطبين دون غيرهم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وهذا اللفظ يدل على أن هذا الدعاء المشروع إنما هو في التشهد الأخير، ويشير الإمام الشوكاني إلى أن في هذا ردا على ابن حزم الذي أوجب هذا الدعاء في مطلق التشهد سواء كان أوسط أو أخير، لأن هذا القيد له مفهوم، وهو قوله في التشهد الأخير يخرج التشهد الأول. قال فليتعوذ بالله، حمل الجمهور الأمر هنا، يعني لام الأمر المقرونة بالفعل المضارع تفيد الأمر، حمل الجمهور الأمر هنا على الندب، وأنه يسن للمصلي أن يدعو ندبا، يعني سنة واستحبابا. لكن الشوكاني يقول إن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولذلك رأى ما رآه أهل الظاهر من وجوب الدعاء بهذا، وجوب الاستعاذة بذلك. والذي عليه الجمهور إن هذا ليس بواجب، لأنه قد جاء في حديث المسيء أن من فرغ من التشهد إن شاء قام وإن شاء قعد، يعني تنتهي صلاته بذلك. إلا أن الإمام الشوكاني ذكرنا بقاعدته، وهي إذا جاءت الأوامر زائدة على ما في حديث المسيء صلاته فننظر إن كان هذا الأمر قبل حديث المسيء فحديث المسيء يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وإن كان هذا الأمر بعد حديث المسيء صلاته فيبقى الأمر على ظاهره ويدل على الوجوب، لأن الأوامر تتجدد. والإمام الشوكاني رحمه الله رجح أن هذا الأمر بعد حديث المسيء، ولذلك مال إلى وجوبه، مال إلى القول بوجوبه. والظاهر والله أعلم، والذي يبدو والله أعلم، إن هذا يعني الذي قاله الجمهور، لأن الاستعاذة التي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته تفاوتت، فنجدها في حديث أبي هريرة تختلف عنها في حديث عائشة، واختلاف الألفاظ كأنه يشعر بالاختيار الذي يدل على أن الأصل إنما هو الندب وليس الإيه وليس الوجوب. قال فليقل أو فليتعوذ، هكذا في الحديث، فليتعوذ بالله من أربع، يعني من أربع خصال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهذان الأمران دلت عليهما السنة كما دل القرآن على عذاب جهنم. وقد أطبق أهل القبلة على إثبات عذاب جهنم، أما عذاب القبر فقد خالفت فيه المعتزلة ولم يثبتوه بحجة أنه لم يرد فيه في القرآن، وأن ما جاءت به السنة إنما هو أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا يثبتون بها مسائل العقائد، وهذا خطأ. فإن الأحاديث التي ذكرت عذاب القبر وإن كانت في آحادها وإن كانت في أفرادها آحادا، إلا أنها بمجموعها تدل على تواتر الأمر، وعلماء السنة يرون إن إثبات عذاب القبر دلت عليه السنة المتواترة، يعني في معناها، وإن لم تكن متواترة في ألفاظها فهو دليل على إثبات عذاب القبر، وهو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها دون معرفة كيف، لأن هذه من الغيبيات. قال أي النار يعرضون عليها غدوا وعشية، لكن أولئك حملوا هذا على عذاب الأرواح لا على عذاب القبر، لأنه قال يعرضون عليها، والعرض لا يقتضي أن يكونوا في داخلها أو أن يكونوا معذبين فيها. المسألة على كل حال مسألة مشهورة ومحلها كتب العقائد، وسيمر معنا إن شاء الله الحديث عنها في شرح كتاب العقيدة الطحاوية. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، أي ومن فتنة المحيا، والمراد بها ما يتعرض إليه الإنسان من بلايا في هذه الدنيا ومحن، فإن الناس قد يصبرون وقد لا يصبرون، فإذا تعرض الإنسان لمحنة لم يصبر عليها كانت هذه من الفتن، فتن المحيا. وقيل إن المراد بها يعني ما يكون قبل الموت من حسن الخاتمة أو من سوء الخاتمة، وما يعرض للإنسان قبل الموت من البلايا مثل النزع وغير ذلك. وأما فتنة الممات فهي أيضا المراد بها يعني ما يكون من حسن الخاتمة وغيرها. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا يعني من كل ما يتعلق بالدنيا وبالآخرة. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وبعضهم قال إن المراد بفتنة الممات يعني ما يعرض للإنسان في قبره وما يعرض له يوم القيامة من سؤال وغير ذلك، فيسأل الله أن يجنبه صعوبات تلك المواقف. وأما المسيح الدجال، أولا ضبطت لفظة المسيح لها يعني ضبطت بضابطين، قيل المسيح بالتخفيف وقيل المسيح بتشديد السين، فقالوا إن المسيح المراد به الدجال، وذلك لأنه يمسح الأرض في خلال أيام يطوف بالدنيا كلها فسمي المسيح. وقيل سمي المسيح لأن عينه ممسوحة. وأما المسيح فاسم يطلق أيضا على عيسى بن مريم، لأنه كان إذا مسح على الأبرى الأبرص والأعمى والأكمة، إن مسح على هؤلاء زال عنهم داؤهم وزال عنهم مرضهم فسمي بالمسيح. والمسيح الدجال هذا من بلايا الدنيا التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها أقواما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم فتنة المسيح الدجال. وفي رواية عائشة ذكر ثلاثة من الأربعة كان يدعو في صلاته، وهذا محل الشاهد، لكن الإمام الشوكاني في حديث أبي هريرة عين النبي موضع الدعاء وهو أن يكون بعد التشهد، وفي حديث عائشة جعل الدعاء في الصلاة، قال ويحتمل أن يكون مثل حديث أبي هريرة ويحتمل أن يكون في غير ذلك الموضع، إلا أنه يقول إن حديث عائشة مطلق وحديث أبي هريرة مقيد. وعند علماء الأصول أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد، فيكون حديث عائشة محمولا على أن الموضع في الصلاة الذي يدعو فيه الإنسان إنما هو بعد الفراغ من التشهد. قال: كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. ثم زاد: اللهم إني أعوذ بك من المغرم، والمراد بالمغرم الدين والمأثم، وهذه مصادر ميمية مغرم ومأثم، والمراد بها الغرم والإثم يعني الدين والمعصية، والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. والفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني أنه في الأول استعاذ بالله من عذاب جهنم، وفي الثاني استعاذ بالله من المغنم والمأثم ولم يذكر عذاب جهنم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير، وهو مقيد، وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، أي فيحمل المطلق على المقيد، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء. يريد يعني وهو يرد هذا عطف على جملة وهو يرد، يعني وهذان الحديثان ظاهرهما أنهما يردان ما جاء من الأحاديث التي رخصت للمصلي أن يدعو بما شاء، حيث قيدت تلك الأدعية بهذه الاستعاذات. والذي يبدو والله أعلم إن هذا فيه نظر، لأنه لا مانع أن يدعو الإنسان بهذه الدعوات ويزيد عليها بما شاء، وهذا هو المتعين، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فإذا قلنا برد تلك الأحاديث أهملنا تلك الأدعية وتلك الأحاديث، وقيدنا تلك الأحاديث بهذه الأدعية ولا موجب لذلك، فإنه لا بأس أن يدعو الإنسان بالأدعية المقيدة ويضيف عليها الأدعية المطلقة. قال: وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة. إذن الكلام هنا مستأنف وليس معطوفا على وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، كأنه يقول وما ظاهره أن هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث المطلقة، يقول لا تعارض بينها، لأن الأحاديث المطلقة يمكن حملها على أن يدعو الإنسان بعد أن يفرغ من هذه الأدعية. هذا معنى قوله وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء يكون بعد التشهد، لا بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله إذا فرغ. قوله فليتعوذ استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وروي عن طاووس، ومن ادعى الإجماع، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب، وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم، يعني طاووس والظاهرية أو بعض الظاهرية. قال: والحق الوجوب، إن علم تأخر هذا الأمر من حديث المسيء، لما إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه. لكن قول الإمام الشوكاني رحمه الله والحق الوجوب، هذا قطع منه، ثم إنه علقه بذلك، ولا دليل عندنا على أن هذا الأمر بعد حديث المسيء صلاته، ها؟ ما عندنا دليل يرجح أن هذا الأمر بعد حديث المسيء صلاته، ولذلك يعني عبارة الإمام الشوكاني تحتاج إلى نظر. قوله من أربع، ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة. ونقول إن قول النبي من أربع في حديث أبي هريرة العدد كما يقول الفقهاء لا مفهوم له، فإن النبي طلب منه أن يتعوذ من هذه الأربع ثم زيد، ولا تعارض بين الروايات. قوله ومن عذاب القبر، فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، والأحاديث في هذا الباب متواترة. قوله من فتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وينبغي أيضا أن يضاف إلى ذلك المصائب، فإنها من الفتن، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كل ذلك من الفتن، ولا شك أن من الفتن يعني ما يعرض له الإنسان من أمراض ومن اختلاف في المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك. قال: وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليها لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل الموت، ما قبل ذلك يعني ما قبل الموت. وفتنة الممات ما يكون عند الموت. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، كذا في الفتح. قوله: ومن شر المسيح الدجال. قال أبو داود في السنن: المسيح مثقل الدجال، ومخفف عيسى. يعني المسيح يقال لعيسى، والدجال يقال فيه المسيح. قال: ونقل الفيربري عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، إلا هو الدجال، ويقال للدجال ويقال لعيسى أيضا يقال له المسيح. قال: ولا فرق بينهما. ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما. قال الجوهري في الصحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. يعني هذا بالنسبة للدجال، وأما عيسى عليه السلام فلم يكن ممسوح العين. قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال، هذا الذي عندكم المسيخ. وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال، ونسب قائله إلى التصحيف، يعني أن هذا من الخطأ كونه يقال المسيخ. قال في القاموس: والمسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه، يعني إنما سمي بالمسيح لبركته، أي لأنه كان إذا أمر يده على شيء جعل الله فيه البركة، فكان إذا مسح على الأعمى أبصر، وعلى الأبرص طاب، وعلى الميت يحيى وغير ذلك. قال: وذكرت في اشتقاقه 50 قولا في شرحه لمشارق الأنوار وغيره. والدجال لشؤمه، يعني سمي بالمسيح لشؤمه، انتهى. وهذا قول من؟ ها؟ قول صاحب القاموس الفيروزبادي. وله شرح على مشارق الأنوار، هذا الحديث هذا القول يدلنا أن له شرحا على مشارق الأنوار. ومشارق الأنوار كتاب ألفه القاضي عياض، ذكر فيه غرائب الحديث، ذكر فيه غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة في الحديث. والكتاب مطبوع في مجلد جزآن في مجلد. قوله: من المغرم والمأذم، في البخاري بتقديم المأذم على المغرم، يعني من المأذم والمغرم. قال: والمغرم الدين، يقال غرم بكسر الراء أي إدانا. قيل المراد به ما يستدان فيما لا يجوز، إذا استدان فيما لا يجوز يقال غرم، وإذا استدان فيما يجوز يقال إيه استدان، أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، كأن يستدين الإنسان مالا كثيرا ليفك به أسرى أسير، أو يفادي به قتيلا، أو يدفع به دية قتيل. ولذلك اعتبر هذا الغارم يعني الذي يستلف المال من أجل الإصلاح بين الناس اعتبر من الناس الذين يستحقون أن يعطى لهم من الإيه؟ من الزكاة، حيث ذكر الله تعالى أنواع أهل الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين. وفي الرقاب وفي والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الثمانية ذكر منهم الغارمين يعني الذين يتحملون الحمالات، والذي يتحمل الحمالات إنما يستلف فيما يجوز، ولذلك تفسيره الغارم بأنه الذي يستلف فيما لا يجوز يعني تفسير فيه نظر، وتفسيره بأنه يستلف فيما يجوز ولا يقوى على دفعه هذا يمكن أقرب إلى ما يناسب ما جاء في الآية الكريمة. قال ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، يعني مجرد الاستلاف سواء كان قادرا على القضاء أو غير قادر. وقد استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من غلبة الدين، كما جاء في كثير أنه استعاذ من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وفي البخاري أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي البخاري أنه قال له صلى الله عليه وآله وسلم قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، لأنه يأتيه صاحب الدين ويقول له إيه هاتي أعطني، يقول ما عندي، وقد يكون عنده شيء فيكون محدثا بغير الواقع، هذا معنى قوله حدث فكذا. وإذا قال له متى آتيك يقول له تعلي مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر، وهو يعلم أنه في خلال هذه المدة قد لا يتمكن من جمع ماله، فإذا جاءه ما وجد دينه فيكون قد وعد إيه ثم أخلف. ثم قال ما عندي هكذا ولا ما عندي شيء، إذا قلت ما عندي وأنت تريد ما عندك ها هل تريد بأن ما التي تقول ما عندي نافية تنفي كل شيء ولا تنفي شيئا تضمره في نفسك، فيكون هذا من تأويل في الكلام يكون هذا من باب المعاريض. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن جاءك إنسان يريد أن يستلف منك مالا ليرتكب به محرم أو يفعل به شيء أنت ما تريد أن تعطيه، وقلت له ما عندي وتريد ما عندي الآن أمامي أو ما عندي يعني غير المال الذي طلب أو ما عندي وأضمرت في نفسك شيء، هذا لا بأس. وقد ذكر العلماء في باب الأيمان مسألة التأويل في اليمين والتأويل في الحلف إلا إذا كانت خصومة، فإنهم لا يسمحون بالتأويل في الإيه لأن يمينك على ما إيه على ما حلفك عليه خصمك أو غريمك، وأما فيما عدا ذلك فلو أخذ الإنسان بالمعاريض كما جاء ذلك عن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنه يذكر أنه لما سأله النمرود عن زوجته سارة ما تكون لك؟ قال أختي، لأنه خشي أنه لو قال زوجتي لقتل من باب الغيرة، فقال أختي، وهو يريد الأخوة في الإسلام والأخوة في الدين. وكذلك في قوله في إني سقيم لما طلب منه أصحابه وقومه وجماعته أن يخرج معهم إلى أعيادهم يتقربون إلى الآلهة والأصنام، فقالوا له اخرج معنا، فقال إيه؟ إني سقيم، يعني أراد بذلك سقم ومرض القلب، وهو أشد من مرض الجسد، لأن هؤلاء يعبدون الأصنام ويظنونها آلهة، وهو يبغضها ويكرهها ويذمها، وقد بلغت كراهيتها في نفسه إلى درجة المرض، فقال إني سقيم، وهذا لا يعد كذبا. وكذلك الحالة الثالثة التي تذكر عنه أنه لما كسر الأصنام بالفاس وعلق الفاس في رقبة كبير الأصنام، فلما جاءوا يسألونه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. وتذكر الروايات أنه أشار بأصبعه الإبهام والإيه والسبابة والوسطى، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ويقول العلماء إنه لولا السبابة والوسطى والإبهام ما مسكت الفاس ولا كسرت الأصنام، ها؟ كل هذا من المندوحة، كل ذلك من المعاريض، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب. لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن المغرم يؤدي إلى الكذب في الحديث وإلى الخلف في الموعد أمر ظاهر واضح بين. قال باب ما جاء أو باب جامع، باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة، أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة، أي هذا باب نذكر فيه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الدعاء في الصلاة، وإنما ذكرها بعد تلك الأحاديث التي يدعو بها في آخر الصلاة، كأنه يقول ومحلها عقب تلك الأحاديث. وهذا هو الذي أشار إليه، أن ما ورد من الأحاديث في الدعاء في الصلوات إنما محلها بعد التشهد والاستعاذة. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال، يعني النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث متفق عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.